الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وأسأله سبحانه أن يصلح الأحوال وأن يصلح القلوب وأن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، كما أسأله سبحانه الهدى والتقى والعفاف والغنى للجميع، أنه سبحانه وتعالى خير مسلم. الموضوع أيها الأخوة موضوع له أهمية كبرى في الساحة، موضوع حساس، موضوع خطير، موضوع متشعب، والكلام عليه كثير جدا، والموضوع يدور حول أمراض القلوب، وتجد سبب كل بلية وسبب كل شر هو القلب، ومعلوم الكلام على القلوب وتقلبها، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلا تقلبها الريح ظهرا لبطن، لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا. قال أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو قال يصرفها كيف يشاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الحديث الصحيح والذي قبله كلها في السلسلة. طيب، موضوع القلوب موضوع مهم جدا، لكن نحن نحتاج إلى مقدمة حول الواقع. واقعنا مرير جدا مع كثرة وسائل الإغراء والإغواء التي نعيشها، مما في الحقيقة فتكت في كثير من الشباب، وكانت سببا رئيسيا في هدم كثير من البيوت وتشتت أسر، وما يكون من عوائل وما يكون من جيران ومن أصحاب. واقع من ناحية التي نعيشها واقع إغراءات وإغواءات، كثرة المال، توفر سبل ووسائل النقل في الأسفار، ما يوجد في هذا الجهاز من تقريب العالم كله عندك، وما فيه من شر كبير مستطيل أتكى في الناس وضيع كثير والكثير، وفضح من فضح، ووقع من وقع في حبائل الشيطان، والكثير والكثير يشتكي ويبحث عن الأسباب فلا يجد، فلا يجد استطاعة على العلاج. ومن ناحية وضع الشباب، انظر إلى السنوات الماضية وانظر إلى الأجيال الشبابية في هذا الزمن، انظر إلى انتكاسات الكثير، انتكاسات باطنية وانتكاسات ظاهرية. تجد الكثير من الظاهر قلبه منتكس، وأحيانا باطنا وظاهرا من كانوا معك على طريق الدعوة. وفي سنوات كثيرة تجد الشباب كثر في كل سنة، وانظرهم اليوم في قلة قليلة جدا. وما هو السبب؟ في أسباب طبعا، منها ما ذكرنا من الإغراءات والإغواءات، إغراءات الدنيا سأذكر شيئا منها. الدنيا الآن كثرة المال، وسائل النقل، المباحات الكثيرة، المحرمات الكثيرة، فتن النظر في التليفون، وسائل الحصول عليها في الخارج وأيضا في الداخل، هذه كلها صدت الكثير عن الاستقامة وعن الديانة، ووقعت ما وقعت. والمصائب كلها تأتي من جهة الفتيات، فقد يكون الشباب لهم ما لهم من توجيهات، وقد ينظرون إلى العواقب، لكن كثير من النساء ضعف والعاطفة، وسرعان ما تتأثر في الموضات والموجات التي تعصف بالناس. من ناحية واقع الدول واضح الكلام، واقعنا مرير، نحن في ذل ما بعده ذل الآن. المسلمون في كل مكان فيها القتل والحروب، ولا تستطيع دولة مسلمة أن تردع هذا البغي والعدوان وتسلط الأعداء وتحكمهم في دول المسلمين، ولا محرك للمسلمين من ناحية القوة القتالية بسبب الضعف وركون الناس إلى الدنيا. تنظر إلى اضطراب الدول، هي سنن إلهية كونية، وتنظر إلى الأحوال اللي ذكرتها في البداية من فتن التي تعصب بالناس، يخاف الإنسان ويكون العاقل هو الذي يتلمح وينظر إلى العواقب. ما هي العواقب التي ستجرنا أو ستجرك أنت لتكون في سبيل، في طريق ما يأمن أحد الفتنة ولا أحد يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وخذ أن عندنا في القرآن قواعد، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لا تركبن طبقا عن طبق، حال بعد حال، فزوال فدوام الحال من المحال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمر كوني بسبب الشر الذي يكون في المجتمع. فيذكر الله عز وجل بعض الطغاة وسببه السكوت أهل الخير والدعوة والعلم عن إنكار ومجابهة هؤلاء، فيكون العذاب يعم الجميع. وانت خاف، انظر للدول وانظر ما يدور فيها. إذا نظرت إلى دول مجاعات، ونظرت إلى دول حروب، وإذا نظرت إلى أحزاب تتصارع فيما بينها، وتجد في الغالب بعض دولنا هي التي فيها المنع والبعد عنها، لكننا نبتلى بجوانب أخرى، ويكون الشر يطغى، وعندما يكثر يكون ما أنذر الله عز وجل به في كتابه. العاقل يتأمل وينظر للعواقب، ومن جهة أخرى يعلم أن القلوب بيد الله وأنه يقلبها كيف يشاء. وفي الصحيح: لا تعجبوا لأحد حتى تنظروا بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. ما أبكى الأول؟ قال: أبكاهم في الكتاب السابق بما يختم له. تنظر ما حولك، لابد من النظر في الواقع وفي المجتمع وفي من كانوا معك على سبيل أو على طريق الدعوة. وذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما في الصحيح مسلم. وخذ من حديث الصحيحين: لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن لله من أهل الأرض آنية، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. والحديث في السلسلة. هذا يبين لك أهمية الموضوع من نواحي شتى، وأمراض القلوب كثيرة، ومن أعظمها ما يكون في مرض القلب من مرض الهوى والشهوة واتباع الهوى، ومن مرض النظر المحرم الذي وقع في القلب وقع العشق، وكانت النهاية ما لا تحمد عقباه. وهناك أمراض فتكت في العوائل، في الأسر، المجتمعات، من النميمة والغيبة ومن الحسد، ولا يكاد يخلو منه بيت. وتجد الكثير، وهذا له موضوع آخر، وموضوع الأعمال القلوب ومفسدات القلوب وأمراض القلوب موضوع ينبغي أن يهتم به المسلم، وأن ينظر طالب العلم إلى هذه الأنواع من أنواع القلوب، أن يعالج بها المجتمع، تكون عناية خاصة للنفس بين الهداية والانتكاسة. ما الذي يصح القلوب وما الذي يفسدها؟ ولا بد من توجيه للمجتمع. وخصوصا ما يكون من الشباب والفتيات. فكثير من الدروس اليوم صارت في مواضيع بعيدة عما يحرك القلوب. نعم قصص القرآن والسيرة النبوية فيها حياة للقلوب، لكن الخلل في العرض، وكأنها قصة وخيال تذكر في المجالس، لكن هل يؤخذ منها من الدروس والفوائد؟ قل من يعرض بمثل هذه الطريقة، وخذ في غيرها مما يكون من بعض المواضيع التي قد لا يكون العرض فيها مناسبا للمقام أو مناسبا للمقال أيضا. وأقصد من هذه المقدمة أو الكلام في هذه المقدمة لعله أن يكون فيه بيان لأهمية الموضوع، والموضوع له جوانب مختلفة وشتى. وقد تقول ما الذي نريد أن ندخل به؟ سندخل في موضوع القلوب، وأن العاقل يتفقد إيمانه ويتفقد قلبه، والقرآن اعتنى عناية فائقة في أحوال القلوب، وجاء ذكر القلوب في القرآن أكثر من 130 موضعا، مما يدل على أهمية هذا الباب، وأن صلاح المجتمع وفساد المجتمع إنما هو بصلاح القلب. وخذ في مرض القلب المريض والقاسي والقلب المخبت المنيب السليم، كلها ذكرت في القرآن، وجاءت السنة بكثرة وتبين أحوال القلوب وأحوال الأمراض التي تفسد، وتبين ما يصلح الحال. فيأتي قوله عليه الصلاة والسلام أن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، والحديث مسلم، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا قلب الجلاس ما تستفيد منه، لأن العالي مغلق، وهذا معنى الحديث. قال وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا يجرنا إلى أسباب ضعف هذه، ضعف الإيمان، أسباب مرض القلب. من الأسباب مقابله العلاج، حتى لا يطول الوقت، وإلا الموضوع يحتاج إلى عدة مواضيع عدة مجالس. فمن الأسباب الآن، وهو السبب الرئيسي الأول، وقوع الإنسان في المعصية، هذه الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، حتى تكون المعصية عادة مألوفة في قلبه، فيزول قبحها من القلب. والسبب الاستمرار شيئا فشيئا، الأولى ندم، تضايق، وقع في الخطأ، استغفر ويتوب، الثانية، الثالثة، الرابعة، صارت عادة في قلبه. وذلك جاء الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، فأنها متى تجتمع على صاحبها تهلكه. وضرب المثل، هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى ينجض خبزه. فهي الأولى، الثانية، الثالثة، ثم يكون القلب يفرح بل يعنس، نسأل الله العافية والسلامة، بهذه المعصية. أي معصية؟ معاصي كثيرة سيأتي من أخطرها النظر المحرم، وسأذكره فيما بعد. ولا أشير إشارات، وأن الذنوب على وجهها تفسد القلب وتمرضه وتبعده عن الله، وتسلب ما في القلب إن كان فيه من نور ولذة الطاعة من القلب، ولا يستطيع أن يستمر على ما هو عليه، لأن القلب قد تعلق بغيره، قد تعلق بغير الطاعة. سيأتي الكلام على سبب النظر. هنا من الأسباب التكاسل، طبعا العلاج تركها، ويأتي زيادة التكاسل في العبادة، عبادات عموما، صلوات وغير صلوات، عدم إتقان العبادة، التهاون في السنن. وهذه أسباب ثلاثة يرتبط بعضها ببعض. الأولى، تارة يصلي الفجر وتارة لا يصلي، وهكذا في الجماعة يكون عندهم من المشاغل فيفوت صلاة ويقول صلي في الأمام وتفوتها الجماعة، وهكذا يتعتاد. وإذا صلى وقع عنده عدم إتقان العبادة، وتجده دائما شرود الذهن في العبادة، حتى الذكر يدخل من الأسباب، شرود الذهن في الأذكار، لا يتأمل، لا يتدبر، لا يجد لذة في قراءة القرآن ولا في الأذكار ولا في الأدعية التي يدعوها، وتكون الصلاة كالهيئة والهيكل العجوف الذي لا فائدة فيه. وذلك جاء في الحديث قال يعني إن من الناس من يدخل في الصلاة وليس له من صلاته إلا ربعها خمسها سدسها ثمنها، لأن قال ومنهم من يخرج وليس له منها شيء. مما يدل عليه أن منهم من يخرج وليس له إلا إسقاط الطلب، والحديث في السنن منهم من يخرج وليس له أي من الأجر منها شيء. قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وهو من تكبيرة الإحرام إلى التسليم سرحان ويفكر. أي صلاة تنهاه وتأمره بالطاعة وتنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة لذكري، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا لم تنهاه عن صلاته؟ تأمل أن من أكثر أسباب الانتكاسات والضرر بعد المعاصي عدم إتقان العبادة. هذا إن كان محافظا فتجده يسرح كثيرا مع كثرة النصوص التي أمرت وحذرت، أمرت بالإتقان وحذرت من الخلل. يا هذا، ألا تتقي الله؟ ألا تنظر في صلاتك؟ قال لا تحسن صلاتك، ألا ينظر أحدكم إذا صلى كيف يصلي؟ والحديث الصحيح يصحح الترغيب. وقال منذ متى وأنت تصلي؟ قال منذ كذا وكذا. قال منذ كذا وكذا لم تصلي. وجاء في صحيح الترغيب لو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ بالكلام أن روح الصلاة ولب الصلاة هو الخشوع. جاء في السنن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. قال حذيفة إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس خاشعا. ما شاء الله سنة، لكن في القلب سرحان في هذه الدنيا وفي مشاهد. ولذلك مثل هذا الوضع وهذا الحال لا بد أن يترك الصلاة فيما بعد في الجماعة بسبب ما هو فيه. هو لا يتدبر الصلاة، هو لا يجد وقتها، وهو يسجد لا يتعبد، وهو يسجد ويتلذذ في الدعاء ويتضرع أن الله يحفظ دينه ويحفظ قلبه، أن الله يجعل الصلاة قرة عين له. وخذ من الكلام في التعظيم في الركوع وفي غيره. فمسألة التكاسل والإتقان، ويأتي من أسبابها ترك النوافل، ترك السنة. ما يتسلم، يحافظ على الصلاة لكن دائما يصلي في البيت ويترك، يصلي في البيت ويترك. سنة عشاء، سنة مغرب، سنن أخر، سنة الفجر، الظهر القبلية البعدية، دائما يتحافظ حتى يعتاد على فقط لا يصلي إلا الفريضة. ومنها أيضا عدم التبكير في الصلاة، لا يأتي إلا على الإقامة، وقد يكون جالسا ليس نائما، وقد يجعل المنبه على قبيل الإقامة بعشر دقائق وخمس دقائق. متى سيصل؟ على ما يقوم يتوضأ كذا، متى سيصل؟ ويأتي فضلك على خيره. أين اللذة؟ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أعظم ما تجد اللذة في صلاة الفجر، فمن حفظ عليها فهو لغيرها أحفظ. واليوم يأتي العصر في وقت ضيق، يعني الآن يصل الأذان إلى 2:30، قد يأتي مبكر يريد النوم، ما يستطيع أن يقيل الظهر، والفجر مع أن الليل طويل لكن قد يتأخر، ثم يفوت، يكون وراه أيضا من دوام في قومة الفجر، وهكذا. هذه أسباب فيها يقع بسببها ضعف الإيمان والانتكاسة والأبد، وخصوصا بين الشباب بين الناشئة، لأن بعد الله عز وجل العمود الأساسي الركن الركيب في ثبات الناشئة هي صلاته. إذا لم يحافظ على الصلاة فهو لغيرها كما قال عمر أضيع. من الأسباب الإغراء في أمور الدنيا، والانشغال فيها، وكما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومنشأ الحسد والغيبة والنميمة والتنافس هو حب الدنيا، وتجد منشأ الأمراض يدخل في حب الدنيا، ويأتي الطمع، ويأتي ما يأتي مما يكون من اليوم الإغراءات الكثيرة، وقد يكون في أمور مباحة لكنها تجره فيما بعد إلى ويلات وويلات، ويصبح كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخمسة، لا هم له إلا جمع المال. وهذه من الأسباب الإغراء أو تتبع التجارة. قال في الحديث السلسلة: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. وقال عليه الصلاة والسلام متهددا ومتوعدا: ويل للمكثرين، ويل للمكثرين، قالها 32، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 4، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يمعن في وجوه الخلف. لا مانع من التجارة، ولا مانع من جمع المال، كما قال بعض السلف: لولا هذه الدراهم لا أذلنا أو لاستذلنا أو لاستعبدنا الحكام وقال الأمراء. ما في مانع، لكن تؤدي حق الله وتنفق ما يكون عندك من المال في وجوه الخير. قال عليه الصلاة والسلام حديث قدسي وفي السلسلة قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وحديث حكيم بن حزام إن هذا المال حلو خضر، من أخذه أبطي بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أقول بالكلام، تتبع بعض التجارات اليوم وبعض أمور الدنيا حتى في الأمور المباحة ترتب عليها فيما بعد التقاعس عن الصلاة والتكاسل والبعد، ثم لا يجيب للبحث لأن قلبه وذهنه مشغول، مشغول في أمور الدنيا. والكلام في هذا كثير جدا. أختم الكلام في ظاهرتين، أما الأولى لأن الكلام فيها قليل، فهي ظاهرة عدم الحضور وعدم العناية بالأجواء الإيمانية. بعد الإنسان عن هذه الدروس وهذه المجالس يقسي قلبه ولابد، لأنه في الغالب مشغول في أمور دنيا. طيب، يقول: أنا معتني في العلم، كثير من العلم قد يسبب له قسوة، تبهوا وافهموا كلامي على وجهه الصحيح. اليوم صار إغراق، أغرق كثير من الطلبة في علوم الآلة، وصار كأن المعول والمقدم هو علم الأصول، ولا علم النحو، ولا علم الرجال والمصطلح. ولو تأملت في كثير من هؤلاء وجدتهم من أبعد الناس عن التفسير وعن الحديث وعن القرآن، ولا يريد وعظ، ولا يريد إيمانيات، ولا يريد هذا، مع أن كثير من علماء الأصول على مذهب المتكلمين والمعتزلة، ومسائل عقلانية كثير منها ما فيها فائدة، ويكفي ما يؤصله ويحققه ابن سعدي في رسائل الأصول خلاصة المقصود، وخذ من علم الرجال وغيره، ويضيع العمر ويفنى الوقت على تتبع علوم آلة هي ليست مقصودة لذاتها، ويقول: لا تضبط الفقه حتى تفهم الأصول. الأصول، أصول الفقه تستطيع أن تفهمها لكن ليست بالطريقة التي عندك، وبرسائل مختصرة تفهم خلاصة الباب، ومثل النحو يفهم خلاصة القواعد، وتعرف كيف تتعامل مع آيات القرآن من ناحية التقديم والتأخير، ومن ناحية النحو وما فيه من الأساليب. أعني بأقصد بهذا أن البعد عن الأجواء الإيمانية وإن كان طالب علم لابد أن يقصد قلبه، والشاهد الواقع يشهد، وتأملت الحال تنظر إلى صلاته ليست على السنة، مع أنه قد يوصف بالعلم وبالمكانة، انظر إلى حاله، وقد تجده حتى الصلاة لا يسلم، وهذا موجود. وأن تكلمت وإذا فيه لا أخلاق ولا سمت حسن، مع أن المقصود بالعلم ما هو؟ العمل والثمرة، وأن العلم يثمر الأخلاق الجميلة التي هي أخلاق الشريعة. مثلا حسن تعامل ما فيه، تجد من حوله ومن هم عنده في المسجد ينفرون منه، هذا إذا كان إماما أيضا، ولا كثير منهم لا يريد الإمامة وإنما يقول العلم أفضل من العبادة. نعم، لكن لا بالطريقة التي ذكرتها أنت. العلم يحتاج إلى عمل، حتى في العلم بالعمل فأنا جابه ولا افتحه. مقصود العلم الخشية. قيل الإمام أحمد عن بعض الزهاد هو معروف الكرخي، قالوا أنه قصير قليل العلم، قال ويحك أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما عليه معروف، وهل يراد من العلم إلا الخشية؟ قيل يا إمام ويا أبا عبد الله من نسأل بعدك؟ بغداد وأراد أن يذهب، قال السنة عبد الوهاب الوراق، قال أنه قليل العلم، قال أنه رجل صالح مثله يوفق للحق إن شاء الله. وخذ من الكلام في مثل هذه المسألة، وأن المقصود في العلم الأصل هو خشية الله عز وجل، العلم الذي يورث خشية ويوصلك إليه، لا المقصود كثرة الأقاويل والمسائل التي لا ثمرة ولا فائدة منها. فالكلام للشيخ ابن عثيمين يقول الفقهاء عقدوا الفقه، عليهم يدرسون على المذهب، ويمكث سنوات طويلة وهو بعيد عن الكتاب والسنة، قد يمكث 10-15-20 سنة واسمع كلامي واسأل من هذا منهجهم، ما لك في التفسير ليس له بالتفسير. طيب هذا كلام الله عز وجل، هذا أصل الأصول أصل العلوم، ليس له علاقة بالتفسير. زين السنة النبي عليه الصلاة والسلام الكتب الستة أمهات الشريعة فيها لا يعرفها، طيب البلوغ ما يعرفه، طيب محرر في الحديث ابن عبد الهادي ما يعرفه، لا عمدة الأحكام ولا البلوغ ولا المحرر، كتب الحديث لا يعرفها وهو على متون فقهية. طيب ما قلنا اتركها، نقول ادرسها، بالعكس تأصيل علمي طيب، لكن لا تهم الجانب الكتاب والسنة، لا تهم الجانب دراسة السنة، السنة ليست فقه، خذ في البخاري شنو فيه، كتاب الفتن والملاحم، كتاب اللباس، كتاب الرقاق، كتاب الدعوات، كتاب التعبير، كتاب الأنبياء، كتاب التفسير، كلها موجودة في البخاري، فهو جامع للشريعة كلها، كل الكتب الستة هكذا. لماذا فقط الفقه لك 20 سنة على هذا الوضع؟ حتى تعرف سبب خلل كثير من الشباب حتى في طلبة العلم وأمة مساجد، وقد يلقون بعض الدروس لا يعرفون كيف يتكلمون، لا في تربية الناس من جهة الإيمانيات ولا في أحوال القلوب ولا في مشاكل المجتمع كيف تحل. طيب ما الفائدة؟ تأتي بحديث من 40 النووي وتشرحها لي، هذا أقل أقصى ما عندك هو هذا، ليس عيبا، لكن يعاب عليك إذا أنت على هذا المستوى أن يكون هذا مستواك على مدار السنة. أنت طالب علم، أنت إمام مسجد، أنت موجه، أنت معلم، أنت بحاجة إلى أن تنظر ما يصلح الناس وما يحتاجه الناس. خطيب على المنبر، انظر لكثير من الخطبة، لا تكاد تجدهم يتكلمون في التفسير في القرآن في خطب الجمعة. لا نريد تفسير علمي، وإنما خذ السورة وتكلم عن بعض الجوانب التي في السور مما فيه إحياء القلوب للناس، فيها مواعظ، فيها أحوال القيامة، فيها أنواع الأعمال كلها موجودة. عظم القرآن وهو معظم في قلوب الناس، بيّن لهم عظمة القرآن ومكانته بشيء، باختصار بربع ساعة في الخطبة تنهي بعض السور وبعض الآيات ووقفات مع بعض السور. طيب مشاكل البيوت، أنا كلام موجه للجميع، من يتكلم في مشاكل الأسر، بر الوالدين، عقوق الوالدين، تعامل الأباء مع الأبناء وتعامل الأبناء مع الأباء، كثير بر الوالدين، طيب الأباء أيضا سيئين مع أبنائهم، تكلم مع الأباء كيف تتعاملون مع أبنائكم، تجمع بهذا وبهذا، تكلم عن المشاكل الزوجية واذكر حلول وأسباب المشاكل الموجودة، عالج قضية النظر، وإن كان أعطلت في الموضوع، عالج قضية النظر من حيث الجهاد، التواصل الاجتماعي ماذا فيه من الشر؟ ما يوجد فيه دمر البيوت الآن، لأن البنات الكل في البيت في الغالب ليس عندها أحد، تليفون أمامها وتنظر ليل نهار. طيب مهما كان الصلح ألقاه في اليم مكتوه البحر وقال له إياك أن تبتل بالماء. لا يمكن هذا يكون، لا يمكن. هو الآن تجعله في الماء تقول لا تغرق، فهذا الآن التليفون بيد البنت وبين أربع طوال. إذا الكبار الآن والشباب الآن لم يسلموا منه، فكيف بهذه البنات المسكينات اللي أصل فيها الضعف وسريعة العاطفة وسريعة الانفعال وسريعة الغضب وتتأثر بالموضات الموجودة؟ فكيف لا تتأثر بالجمال الموجود والإباحيات وما فيها من الشر؟ كيف يكون هذا؟ كيف نعالج هذه القضية؟ واجب الخطبة ما هو في الخطبة أن يعالجوا المشاكل في البيوت، عالجوا مشاكل الأسر، مشاكل العوائل، مشاكل الطلاق سببها 60% في السنة الواحدة الطلاق، 60% طلاق سبب سفهاء من جهة أزواج أو أحيانا من الزوج وأحيانا من الأباء والأمهات، تجد لهم تجدهم من الأسباب الرئيسية في هذا. خذ بالكلام، وأنا أريد مسألة العناية في الإيمانيات، العناية في التربية، العناية في الكتاب والسنة. عالج الكتاب والسنة كل هذه المشاكل كلها موجودة في القرآن، لكن من يتأمل، من يقف وقفات مع جميع السور ويأخذ جميع الجوانب؟ هناك جوانب اجتماعية، جوانب سياسية، جوانب شتى، كلها موجودة في القرآن، ما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعي. وخذ في السنة كثير، وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المجتمع، مع نسائه، انظر الغيرة وما وقع وكلام في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والمشاكل التي وقعت من نبينا عليه الصلاة والسلام، من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من نبينا عليه الصلاة والسلام ومنهن. وذكرت شيء من هذا فيما سبق في كلام عائشة وغيرتها على خديجة. وخذ في الكلام في عائشة كثير، وفي زينب، وفي حفصة، وكلام الذي دار، كل هذا تربية لنا نحن. وأنت تدرس هذه الجوانب وتنظر للسور والآيات التي جاءت تعالج القضية في من هذه من القضايا بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعالج مشاكل المجتمع. الذي لا يدرس هذا لا يستطيع، الذي يمشي على مذهب معين ويدرس متون معينة بعيد عن القرآن وعن السنة لا يستطيع أن يعالج المجتمع. اليوم الأمة تعيش في مشاكل وفي حروب وفي أحزاب وفي اضطرابات بين كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم. طيب كيف تعامل طالب العلم مع هذه المشاكل من جهة، وكيف يوجه الناس من جهة؟ اختلفت الأساليب، اختلفت طرق المشايخ فيها، وصار هناك من يسير على منهج قويم وعلى أسلوب غير منفر ويعرف كيف يتعامل، وهناك من وقع في التنفير والسب والذم والطعن وكذا، فصار الناس تنفر. أقرب الناس من ينفرون من أهل؟ لأن مشكلتنا اليوم الناس على حسب أسلوبك، مع أنها أسلوب أصل شرعي، لكن الناس تحب الهدوء، الركادة، تعامله باللطف. فالنبي عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل في القرآن في الدعوة المكية ماذا أمر نبيه؟ إذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام، فاصفح الصفح الجميل، فاعرض عنهم وقل سلام، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. في الدعوة المدنية واغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجاءت لما كان الإسلام في قوة جاءت الشدة عليهم، لما كان الإسلام في ضعف بداية الدعوة المكية صار الكلام في الأسلوب. الآن نحن بحاجة إلى تعليم كثير من الشباب، الشباب كثير منهم الآن صاروا يذهبون إلى مناهج أخرى وإلى أشياخ أخر، والسبب أحيانا بعض هجوم بعض من ينتمي للمنهج، وبعض الأساليب صارت منفرة ومحرمة، وصار الكلام منه ما يقبل ولو تكلم به غيره قبل. السبب ما هو؟ نحن بحاجة الآن إلى كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، متى قالوا اليوم الدعوة تحتاج إلى لين ولطف مع الناس. شو نقول إحنا اليوم؟ اليوم الشباب الآن قاعد تأثرون برؤوس أهل الضلال الموجودين، وصار ما يوجد من المنهج، مع أنهم كانوا سنين في المنهج صاروا يخالفون. فأقصد من هذا وأنا أطيل مسألة سبب النظر، لعله يكون في مجلس آخر، ولعل الكلام طريقة العلاج موجود من هالكلام اللي ذكرت الأجواء الإيمانية. إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلغ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الحديث في السلسلة أن الإيمان يبلى كالثوب الذي يكون فيه الوسخ، أن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت فأنار. هذا القلب تعلوه سحابة المعاصي، البعد عن الأجواء الإيمانية، فيحس بعدم الإيمان وضعف الإيمان. فإذا جاء مع إخوانه في المجالس الإيمانية صار هناك من شحذ الهمم ومن رفع المعنويات والإيمان. هذا الحديث مع الذي قبله يبين لك أهمية هذا الموضوع والأجواء الإيمانية والحرص على ما يحيي القلب. يحيي القلب القرآن يحييه، لكن يعرض التفسير على الوجه المطلوب مع الأسف، لأن المتأخرين إنما لجأوا إلى التفسير المفردات، والقدامى لا يعرفون المفردات بالصورة التي عند المتأخرين. تفسير المتقدمين يتكلمون على المعاني وما فيها من الإشارات، وإنما صار اليوم حتى في بعض دروس التفسير صار يذهب إلى اللغة وإلى البلاغة ويبحث ويذهب بعيدا عن المقصود والمراد. في درس علمي بين طلبة علم وفي درس بين عامة ومجالس عامة، فالموضوع يختلف من جهة إلى أو من مجموعة إلى أخرى. ما هو العلاج؟ ثم أخذنا أبو عبد الله، ما هو العلاج؟ أعظم العلاج صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عندما يصدق من الداخل ويخلص أعماله لله يجد التوفيق. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بعد: وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. متى هذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يكون صدق اللجوء إخلاص العمل، وأن يعتني بما يكون من الصبر والمجاهدة والدعاء. كم هذه أبو عبد الله؟ ثلاث: في الجهاد، المجاهدة، في القرآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا من التوكيد ولا من التوكيد، وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ما قال اصبروا فقط، قال اصبروا بعد وصابروا. والذين يمسكون بالكتاب، شنو يمسكون؟ لماذا قال لماذا لم يقل والذين يمسكون بالكتاب؟ لا، أن يمسكون يمسك مرة ثم يفعل، لكن المقصود التكرار، تعظ باستمرار عليه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر من صالحين ولا المصلحين، المصلحين. ولذلك يذكرون من الجوانب، جوانب العلاج: كن داعيا، كن داعيا، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المصلحين أبدا، ومن كان محسنا مصلحا فالله معه ولا بد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عز وجل ما يخذلك أبدا، لا يظن الظان في سنين والناس هو السبب. قال في القرآن: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أنتم اللي صددتم، زلت القدم وذقت العذاب بسببك أنت. إن لا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر من أحسن عملا أبدا، إنهم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تحسن ظن الله عز وجل معك، وإن كنت محسنا متقيا عاملا في الإصلاح والصلاح فالله معك ولا يمكن أن تخلل. والذين جاهدوا في قال: وما أفضل الجهاد يا رسول الله؟ قال: أن تجاهد نفسك في طاعة الله، بحديث الترغيب الصحيح. قال وما أفضل الهجرة؟ قال أن تهجر السوء أهل السوء. كم هذه؟ تهجر السوء الذنوب المعاصي والأماكن التي فيها انتهاك للحرمة، وتهجر أيضا أهلها. قال أن تهجر السوء وأهل السوء. أفضل الجهاد؟ قال أن تجاهد نفسك. قال ما أفضل الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. إذن فيها الجهاد مجاهدة، الدنيا كلها تريد مجاهدة. لولا مشقة ساد الناس كلهم. المناصب العالية لا تنال إلا بماذا؟ بالمشقة. فيبذل الإنسان وسعه بأن يجاهد نفسه في الطاعة وأن يروضها عليها، وفيما بعد بعون من الله وبتوفيق من الله يحفظ الإنسان نفسه ويجد السهولة والتوفيق. الآية آية الليل سورة الليل، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، خلاص الأمر يسير عنده، يجد لذة في العبادة، يقوم بالصلاة بسهولة، لا يفكر بالذنوب، الذنوب عنه بعيدة. سبب ما هو أحسن، واتق الله وجاهد نفسه وصبر، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وأنه لذكر لك ولقومك. وسوف ذكر هنا شرف، شرف لك القرآن ولقومك وعلو ومكانة في الدنيا. قال فاستمسك، قال اثبت على ما أنت فيه، لكلها في الصبر وفي المجاهدة والدعاء. ألذوا بهذا الجلال والإكرام. والحديث السلسلة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأن الله يستجاب لأحدكم على مدعو بإثمن وقطيعة رحم. وخذ من هذا أن يكون الإنسان دائما قلبه معلق بربه بالدعاء، وأن يدعو الله أن يحفظه، ويسأل الله أن يلهمه رشده وليقيه شر نفسه، يدعو بالأدعية التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الضلال، أعوذ بك من الضلال بعد بهذا الحديث صحيح مسلم. عموم العدل اللي ذكرته في بإذن الله عز وجل كفاية، والمقصود التنبيه، ولنتم أهل لهذا الموضوع أن تطرحه. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وكل ما يحب ويرضى، وأصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.